السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقبل أن ندخل في درس اليوم سننبه على أمرين. الأمر الأول أنه قد سبق السؤال عن موطأ الإمام محمد بن الحسن، أو رواية الإمام محمد بن الحسن لموطأ الإمام مالك، وكنت قد أعددت جوابه في الدرس الماضي ولكن نسيته، أو نسيت أن أقوله. وموطأ الإمام محمد بن الحسن عن الإمام مالك رحمه الله يختلف عن باقي الموطآت، لأنه أدخل فيه روايته لأحاديث من طريق على غير طريق الإمام مالك، كما أنه أسقط أيضا كثيرا من الأحاديث التي توجد في الموطآت الأخرى للإمام مالك، ولذلك ينفرد هو بأشياء لا توجد في سائر الموطآت، كما أنه ينقص منه أشياء توجد في بقية الموطآت. أما الموطآت الأخرى رواية يحيى ابن يحيى والروايات الأخرى، فإنها يعني الخلاف فيها ليس كبيرا، بخلاف موطأ الإمام محمد بن الحسن فإنه في الحقيقة ينفرد بأشياء يعني قد تكون كثيرة زائدة عن الموطآت الأخرى، كما أنه أيضا ينقص منه أشياء كثيرة توجد في الموطآت الأخرى. النقطة الثانية هي ما يتعلق بالواجب، والحقيقة أنني قرأت بعضها يعني وصححت البعض، لكن ليس جميع الواجبات، وإن شاء الله يعني أخصص لها وقت بإذن الله، آتي عليها جميعا إن شاء الله. ندخل الآن في درسنا. ذكر المؤلف رحمه الله وإياه في الدرس الماضي ما يتعلق بالتلقي عن المبتدع، وأن الأصل عدم التلقي عنه إلا إذا طرأت حاجة على ذلك، كما أنه ينبغي لطالب العلم أن يحذر من قرين السوء وأن يحرص على القرين الصالح، وأن تكون له همة كبيرة في العلم، وأن يكون له نهمة ورحلة في طلب العلم ليحصل ما لا يجده عند شيوخ بلده، وأن يعتني بحفظ العلم كتابة ورعاية وحفظا. هذا ملخص ما أخذناه في الدرس الماضي. فهل في سؤال قبل أن نبدأ بدرس اليوم؟ طيب، حتى ما يضيع علينا الوقت في انتظار الأسئلة نبدأ في الدرس، وأي أخت عندها سؤال تكتبه وسنجيب عليها بإذن الله جميعا. قال المؤلف رحمه الله وإياه: التفقه بتخريج الفروع على الأصول. أراد بالتفقه ما هو أخص من الفقه. الفقه هو الفهم ويسبقه العلم، ثم يأتي بعد ذلك التفكر ثم التفقه. والعلم أن يكون عندك معلومات في ذهنك، وأما الفقه فهو الفهم لهذه المعلومات، وأما التفكر فهو التأمل والنظر فيها، وأما التفقه فهو محاولة رد الفروع إلى أصولها واستنباط المسائل من أصولها. قال رحمه الله: ويتحلى بالنظر والتفكر والفقه والتفقه لتصل بإذن الله إلى ما يسميه الفقهاء فقيه النفس، وذكر أن يسميه المحدثون فقيه البدن. قال: وهو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية. ف فعليك بتخريج الفروع على الأصول وتمام العناية بالقواعد العامة، واجمع للنظر في فرع ما بين تتبعه وإفراغه في قالب الشريعة في قالب الشريعة العام من قواعدها وأصولها المضطردة، قواعد المصالح ودفع الضرر والمشقة وجلب التيسير وسد باب الحيل وسد الذرائع، فإن هذا يسعفك في مواطن المضايق. نعم، التفقه هو أخص من التفكر. التفكر يكون بالتأمل والنظر، وأما التفقه فيكون نتيجة للتأمل ونتيجة للتفكر يحصل التفقه في الدين. والفقه في الدين من أعظم الأمور التي تنفع صاحبها، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن حمل الفقه ولمن تفقه في الدين، فقال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها أو فحفظها ووعاها فأدها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. هذا الأمر يحصل بأن يكون هناك علم ومعرفة بالأصول الكلية من الكتاب والسنة وما يتفرع عنهما من دلائل، ثم تديم النظر في التأمل والتفكر في دلالة هذه النصوص واستخراج الأحكام منها، ونسمي هذا استنباط الفروع أو المسائل من الأصول. والأمر الثاني أنك تعيد الفروع الحادثة أو الأفهام أو المسائل التي تفهمها من يعني نصوص أخرى إلى القواعد العامة، بحيث تنظر إليها في قالب القواعد العامة التي تضبط هذه الفروع المتناثرة. فمثلا من خلال تتبع النصوص الشرعية تبين لنا عناية الشارع بالنية والقصد، وأن مدار التكليف والتأثيم والثواب على النية، وهذا يدل عليه آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، كما في قول الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ونحو ذلك من الآيات. فحينما تنظر إلى معاملة فترى أن ظاهرها الصحة والصواب فلا تنخدع بالظاهر، ولكن أيضا انظر إلى حقيقتها ومقاصد أصحابها، فقد يكون لهم من وراء فعلهم مقصد، هذا المقصد لا يبيحه الشارع. هذا النظر إلى مقاصد التصرفات وعدم الحكم على الفرع بمجرد صلاحه في الظاهر هو نوع من أنواع التفقه. وكذلك أيضا إذا حصلت للإنسان وطرأت له حاجة وحصل له عسر في فعل من الأفعال فإنه يعيده إلى قواعد الشريعة، فإننا وجدنا أن الشارع يريد بالعباد اليسر، وأنه رفع عنهم الحرج، وأنه لا يريد بهم العنت، وأنه كلما طرأ لهم في فعل من الأفعال التي كلفهم بها حرج ومشقة خففه عنهم، إلا أن يكون هذا الفعل لا يتم إلا بهذه المشقة، كما في الجهاد وكما في الحج، فإن كل فعل يمارسه الإنسان لابد أن يكون فيه نوع من الكلفة والمشقة، لكن ليست المشقة في ذاتها هي المقصودة، وإنما المقصود ثمرة الفعل ومآله وما يتحقق به للعبد من المصالح في دينه ودنياه ولمن حوله كذلك. فإذا حصل لك مثلا واقعة ورأيت مشقة طارئة في فعل يمكن فيه التخفيف، فإن من فقه النفس والتفقه في دين الله تبارك وتعالى أن تعيد هذا الفرع إلى القاعدة الكلية وتحكم عليه بالتخفيف. فمثلا لو أن شخص عنده محل يبيع فيه وحضرت الصلاة، فخشي إن ذهب إلى الصلاة في المسجد أن يسرق ماله، فيقال له المشقة تجلب التيسير ولا يكلفك الشارع ضياع مالك لأجل أداء الصلاة في المسجد، فيسقط عنك أداء الصلاة في المسجد وتنتقل إلى الصلاة في المكان الذي أنت فيه. ولهذا فروع كثيرة يذكرها أهل العلم، منها مثلا وهي في الحقيقة من المسائل التي يغفل عنها كثير من الناس، دفع المنة عن الإنسان، دفع المنة عن الإنسان. فمثلا لو أنك ليس عندك ماء وأهدى إليك شخص ماء لكن مع المنة فيه، قال أهل العلم لا يجب عليك قبوله إذا كان فيه منة، لأن المنة بالشيء تضر بك وتسبب لك الحرج النفسي. ولهذا يذكر أهل العلم على أنه إذا يعني لا يلزمه قبول الهدية إذا كان فيها منة، أو الصدقة إذا كان فيها منة، مع أنه واجب عليه أن يتوضأ، لكن الحرج في الشريعة مدفوع ومرفوع. فمراعاة هذه الأمور هي من التفقه، فلا يكون همك أنت جمع الفروع والمسائل ومعرفة الدلائل فقط دون تأمل ونظر، فتكون نسخة مكررة من هذا الكتاب، ولكن ليكن همك في الحقيقة التأمل والنظر والتفكر ومراجعة الأصول العامة ورد الفروع المتناثرة إليها. ولذلك مثلا لا تعجب أنك تجد هذين الموقفين من هذين الإمامين العظيمين، الإمام الأول الإمام مالك رحمه الله وإياه، فإنه حصل له من خلال نشأته في المدينة ورؤيته لأولاد الصحابة قاعدة قوية جدا، وهي عمل أهل المدينة. وكان رحمه الله إذا أشكل عليه حديث رواه يعني فرد من الأفراد يرده إلى هذه القاعدة. فمن ذلك أنه روى حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فحمل التفرق على تفرق الأقوال لا على تفرق الأبدان. قال لأننا وجدنا أن عمل أهل المدينة على أنه يلزم البيع بمجرد الإيجاب والقبول. فهذا من الفقه الذي أداه إليه تأمله وتفكره في حال عمل أهل المدينة. والمثال الآخر على الإمام الشافعي رحمه الله وإياه، حيث إنه قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان ولم يجد رقبة يعتقها، ولم يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين ولا أن يطعم 60 مسكينا، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عرق من تمر قال تصدق به، فقال يا رسول الله على أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، فقال سلم أطعمه أهلك. فالإمام الشافعي رحمه الله يقول إن هذا واقعة عين وحالة خاصة بهذا الشخص، فلا يعمم على غيره. فإذا ورد هذا إلى القواعد الأخرى التي تدل على أن المكلف ينبغي له أو المكلف مطالب بأداء الحقوق الواجبة عليه، وأنها لا تسقط بمجرد العجز، وأنه لا يصلح أن يؤديها إلى نفسه. وعلى كل حال سواء توافقته في هذا أو لم توافقه، الشاهد من هذا أن أهل العلم يردون الفروع المتناثرة أو الدلائل التي يعني يفهم منها معنى بعيدا إلى الأصول الكلية، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم مع القدرية ومع الخوارج لما استدلوا عليهم بنصوص ظاهرها الصحة لكن باطنها خطأ في الاستدلال. ولهذا قال عبد الله بن عمر فيهم إنهم شرار الخلق جاءوا إلى آيات أنزلت في الكفار فانزلوها على المؤمنين، آيات صحيحة ولكن الاستدلال بها في غير المواطن الذي وضعت له. فيقول عندنا قواعد المصالح أي أن الشريعة بنيت على جلب المصالح ودرء المفاسد، وقواعد دفع الضرر، وقواعد المشقة، وجلب التيسير، وسد باب الحيل، وسد الذرائع التي توصل إلى المفاسد. والفقيه هو الذي أيضا ينظر إلى الأفعال التي يمكن يتوصل بها المكلفون إلى مفاسد فيمنع وصولهم إليها. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم قليل الخمر وكثيره، مع أن القليل لا يسكر، لكن لأنه ربما يؤدي إلى شرب الكثير. وكذلك أيضا تحريم الصور، نص أهل العلم على أنه من باب سد الذرائع، وكذلك الخلوة بالمرأة بلا محرم هو من سد الذرائع، وكذلك النظر إلى المرأة أو نظر المرأة إلى الرجل والأمر بغض البصر هو من باب سد الذرائع لحفظ الفرج من الوقوع في الفاحشة. فهذه القواعد الكلية هي التي ترد إليها الفروع المتنادرة. ولهذا قال: فإن هذا يسعفك في مواطن المضايق. يقول: فالفقيه هو من تعرض له النازلة لا نص فيها فيقتبس لها حكما. هذا هو الفقيه الذي إذا وقعت له نازلة لم يجد فيها نصا صريحا فإنه يبحث في نصوص الكتاب والسنة حتى يجد ما يمكن أن يخرج عليه حكم هذه النازلة. يقول: ولشيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله أصول مهمة في ذلك، من نظر في كتب هذين الإمامين سلك به النظر إلى التفقه طريقا مستقيما. نعم، لهؤلاء أو لهذين الشيخين نصيب كبير من التفقه في الدين وإجالة وتداول الأدلة بين الفريقين حتى يعني يدربك على النظر والتأمل والتفكر في دلالة الدليل، وكيف يمكن أن تستخرج القول الصحيح من بين الأقوال الأخرى وتبنيه على دلائل صحيحة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وهي اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل. اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل. قال: لا تفزع أو تكترث إذا لم يفتح لك في علم من العلوم، فقد تعاصت بعض العلوم على بعض الأعلام المشاهير فضاعف الرغبة وفزع إلى الله في الدعاء. ترى في خطأ، وفزع إلى الله في الدعاء، يمكن تكون وفزع إلى الله في الدعاء، ممكن تكون كذلك. أي نعم، ولعل الصواب وفزع إلى الله في الدعاء. فيكون الكلام فضاعف الرغبة، أو فيكون الكلام فضاعف الرغبة هكذا. لا تفزع أو تكترث إذا لم يفتح لك في علم من العلوم، فقد تعاصت بعض العلوم على بعض الأعلام المشاهير. قال: فضاعف الرغبة وافزع إلى الله في الدعاء واللجوء إليه والانكسار بين يديه. ضاعف الرغبة وافزع إلى الله تبارك وتعالى في الدعاء واللجوء إليه والانكسار بين يديه، يعني لا تكون همتك ضعيفة فتنقطع من أول ما ينغلق عليك الباب. وكثيرا ما يأتينا بعض الطلاب يقول: قرأت ولم أفهم، فيظن أنه سيأتيه الفهم من القراءة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة. لا أبدا، قد تقرأ إلى العاشرة ولا يصلك الفهم، ولكن ثق بأن الله تبارك وتعالى سيفتح عليك. وتأمل كلمة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما قال: كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. وهناك نماذج لأهل العلم، يعني اعتاصت في الحقيقة عليهم بعض العلوم، يعني ومن أشهر ذلك السيوطي فإنه اعتاص عليه علم الحساب، بل يقول إن الغزالي رحمه الله اعتاص عليه علم النحو مع يعني فصاحته وعلو مكانه في هذا الباب، ومع ذلك يعني لم يترك العلم ولم يهجره. وعليك بأمرين: الأمر الأول أن تضاعف الرغبة، يعني أن تواصل الطريق وتكرر هذا العلم وتشاور مشايخك في هذا الباب. الأمر الثاني وهو أمر عظيم ينبغي أن لا تغفل عنه، وهو الفزع إلى الله جل وعلا والانكسار بين يديه والرغبة إليه والتضرع إليه بذل وانكسار وخضوع وحضور قلب واستغاثة في أن الله تبارك وتعالى يمدك بالفقه والفهم. فإن الله تبارك وتعالى كريم لا يرد سائلا، ولكنه جل وعلا حكيم، وربما جعل لك من المؤخرات أو جعل لك من العوائق التي يرى جل وعلا ويعلم أنها خير لك وهي أنفع لك بكثير مما لو أجابك لسؤالك مباشرة. فثق بالله جل وعلا ولا تجزع أبدا، واعلم أنه إن لم يصبك دعوة مما دعوت به في الدنيا فهناك شيء عظيم يدخره لك يوم القيامة هو أعظم بكثير مما أنت ترجوه في الدنيا. ثم قال المؤلف رحمه الله: الأمانة العلمية. الأمانة العلمية ويدخل فيها الصدق، وإن كان أفردها المؤلف رحمه الله وإياه في باب مستقل. الأمانة العلمية إذا حرمها طالب العلم فإنه في الحقيقة قد غش في طلبه للعلم وغش في تعليمه. ولهذا نبه عليه المؤلف بقوله: يجب على طالب العلم الفائق التحلي بالأمانة العلمية في الطلب والتحمل والعمل والبلاغ والأداء، فكن أمينا فيما تروي وتصف، فلا تروي ما لم تسمع ولا تصف ما لم تعلم. نعم. طيب، هنا فيه ملاحظة في المختصر، يقول يجب على طلب العلم الفائق التحلي، وأظنها خطأ، والصواب يجب على طالب العلم فائق التحلي بالأمانة. فائق التحلي بالأمانة، يعني هذه زيادة تنبيه على أهمية الأمانة في طلب العلم فيصل إلى أعلى درجاتها، فيصل إلى أعلى درجاتها. فلعلكم تصححون في النسخ التي عندكم، وإذا كانت إحدى الأخوات عندها نسخة مصححة في يقول: فلا تروي ما لم تسمع ولا تصف ما لم تعلم. الأمانة العلمية معناها أنك تكون أمينا في التلقي، أمينا في الرواية، أمينا في نسبة العلم والفائدة إلى صاحبها، ولو كانت يعني صاحبها مهجورا. في بعض الأحيان للأسف نجد أن بعض طلبة العلم حينما يكتب بحثا وينقل من كتاب قد يكون يعني مهجور أو صاحبه مغمور، لا يبالي أن ينقل المعلومة دون أن ينسبها إلى أحد، وهذا من ضعف الأمانة العلمية. وهو يدل على شهوة خفية في النفس ترغب في التسلق على أكتاف الآخرين دون نسبة الفائدة إليهم. وقد وجدنا في الحقيقة من مشايخنا يعني شيئا عظيما في ذلك، في نسبتهم الفوائد إلى حتى إلى طلابهم، يعني حتى أنه ينسبها إلى الطالب نفسه ويقول: أفادنيها فيها فلان. وهذا في الحقيقة يعني خلق كريم وعمل جليل، ولا يصدر إلا عن نفس كبيرة يعني عالية جعلت العلم فوق كل الاعتبارات. فينبغي لك يا طالب العلم أن تهتم بهذا الباب، وألا يعني يحملك الحرص على أن ينسب الناس إليك شيئا وأنت لست بصاحبه، على أن تخفي، أو لا يحملك الحرص على أن يعجب الناس بفائدة تأتي بها وهي غريبة وتهمل نسبتها إلى صاحبها. قال الله تبارك وتعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. أنت حمدت بشيء في الحقيقة لم تفعله، وهذا من الصفات المذمومة التي ذمها الله تبارك وتعالى في كتابه. ولهذا ثنى المؤلف رحمه الله وإياه بالصدق فقال: تعلم رحمك الله الصدق قبل أن تتعلم العلم. نعم، الصدق صفة راسخة في النفس، فلا ينفع أن تتعلم العلم قبل أن تتعلم الصدق. وتعلم الصدق هو حقيقة العلم، فالعلم لا يراد إلا للعمل به، ولأن يكون صفة ثابتة راسخة في نفسك. ولهذا قال: والصدق إلقاء الكلام على وجه مطابق للواقع والاعتقاد، ونقيضه الكذب. مطابق للواقع والاعتقاد يعني أن يكون بينه وبين الواقع تطابق، وبينه وبين الاعتقاد أيضا توافق، فأن تكون صادقا في معتقدك صادقا في إخبارك عنه في الواقع. ونقيض ذلك الكذب، قال: وهو ضروب وألوان وأودية يجمعها ثلاثة. الأول قال: كذب المتملق، وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد، كمن يتملق لمن يعرفه فاسقا أو مبتدعا فيصفه بالاستقامة. الثاني: كذب المنافق، وهو ما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع، كالمنافق ينطق بما يقوله أهل السنة والهداية. الثالث: كذب الغبي، بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد، كمن يعتقد صلاح صوفي مبتدع فيصفه بالولاية. لما ذكر رحمه الله وإياه أن الصدق هو تطابق الواقع والاعتقاد، ذكر أن الكذب إما أن يكون مخالفة الواقع والاعتقاد معا، وإما أن يكون مخالفة الواقع فقط، وإما أن يكون مخالفة الاعتقاد فقط. فمخالفة الواقع والاعتقاد كالمبتدع والفاسق، أو من يعني يتملق منافقا أو فاسقا فيخبر عنه بشيء ليس فيه، وهو يعتقد أيضا أنه ليس فيه. وأما كذب الاعتقاد ومطابقة الواقع فهو المنافق، لأنه يخبر في الحقيقة بشيء حقيقي وصدق، ولكنه يخالف ما في واقعه، ما في اعتقاده، لأنه يعتقد خلاف ذلك. ولهذا في قول الله تبارك وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، قال: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني ليسوا كاذبين في شهادتهم بل كاذبين في اعتقادهم، وإلا شهادتهم صحيحة. ولهذا قال: والله يعلم إنك لرسوله، قال: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني في قولهم أنهم يشهدون، يعني لا اعتقاد لهم في ذلك، وإنما هو كلام يقولونه بألسنتهم. وأما كذب الغبي فهو يعني الجاهل الذي يخالف الواقع ولكنه يطابق اعتقاده، فهو في الحقيقة جاهل لا يدري عن الحق شيئا. قال رحمه الله: واحذر أن تحوم حولك الظنون، فتخونك العزيمة في صدق اللهجة فتسجل في قائمة الكذابين. يحذر المؤلف رحمه الله وإياه أن الشيطان يمكن يطلع عليك من مداخل تحملك على الكذب، إما رغبة أو رهبة، فتسجل في قائمة الكاذبين يعني الكذابين. هذا أول ما يكون في الحقيقة بين يدي الله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا يبغض الكذابين ولا يحبهم. وثبت في الحديث الصحيح أن الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، فيسجل في قائمة الكذابين والعياذ بالله. طيب، ثم قال: والضمان لهذا إن نازعتك نفسك بكلام غير صادق فيه، فذكرها بمنزلة الصدق وشرفه ورذيلة الكذب، وأن صاحبه عن قريب ينكشف. هذا من الضمانات التي تحول بينك وبين الكذب، وهي أن تذكر نفسك بمنزلة الصدق وأنه شريف. مهما أصابك في صدقك فاعلم أن الله تبارك وتعالى سيرفعك بذلك، وأن الكذب رذيلة ومذلة، مهما ارتفعت بالكذب فإن الله تبارك وتعالى سيذلك بذلك. فتذكر هذا الأمر جيدا، وهذا يعينك على ماذا؟ على تحلي بالصدق وابتعاد عن الكذب. ثم قال: واحذر الإكثار من المعاريض فتنزلق إلى الكذب. يعني يقول الشيخ: لا تدخل باب الكذب الصراح ولا باب الشبهات الذي قد يؤدي إلى الكذب وهو المعاريض، فلا تعرض. وكم من أهل العلم من وقع في المعاريض فجعل من ضمن المدلسين بحيث ضعفت روايته، لأن التدليس أنواع، في تدليس يعني خطير جدا ويشبه الكذب، وفي تدليس لا، يعني شيء من المعاريض، بمعنى أن السامع لا يدري هل رواه أم لا عن هذا، لكنه يعرض، ولذلك يعتبر أيضا من الضعفاء. وهذا التعريض أسقطه في الحقيقة من الصحة إلى الضعف، وأنه لا ينجبر إلا برواية غيره معه. وربما جرأه ذلك على الكذب إذا رأى قبول الناس للمعاريض وتأثرهم بها وعدم انكشاف أمره ربما جرأه ذلك على الكذب، فليحذر كل الحذر من المعاريض إلا إذا كان في المعاريض فائدة، فإنه قد ورد في الحديث إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، فلا بأس الحقيقة أن يستعمل الإنسان في المعاريض في أمور يرى أنها تحقق مصالح شخصية أو تحقق مصالح لأناس آخرين يتضررون بذكر الواقع كما هو. قال: ومن تطلع إلى سمعة فوق منزلته فليعلم أن في المرصاد رجالا يحملون بصائر نافذة وأقلاما ناقدة، فيزنون السمعة بالأثر فتعرى عن ثلاثة معان. قال: فقد الثقة من القلوب، ثانيا ذهاب علمك وانحسار القبول، ثالثا أن لا تصدق ولو صدقت. يقول: ربما يجرك الرغبة في التسلق الطريق الشهرة والمنزلة إلى أنك يعني تفتري كذبا، فيقول: اعلم أن الله تبارك سيكشفك، وأن هناك رجال أعطاهم الله تبارك وتعالى بصائر نافذة وأقلام ناقدة، فيزنون المعلومات التي أنت تقولها والسمعة التي حصلتها، ثم بعد ذلك يحصل لك أنك تتعرى إما أنه تفقد ثقتك من قلوب الناس فما عاد يثقون فيك، أو أن سبحان الله تذهب بركة العلم وينحسر فلا يكون لك قبول، أو أن لا تصدق إذا جربوا عليك كذبا فإنك قد تصدق ولا تصدق، فاحذر كل الحذر من الاتصاف بصفة في الكذب، وليكن شعارك الصدق دائما وأبدا، إلا لاحظ معي، إلا حينما يكون في الصدق وقوع مفسدة عظيمة، فإنه في هذه الحالة يباح أن يكذب الإنسان، ولكن اختلف أهل العلم هل يكذب كذبا صريحا أو أنه يوري ويعرض. بعض العلم يقول لا بأس أن يكذب كذبا صريحا، وبعضهم يقول لا، بل يوري ويعرض، لأن الكذب لا يباح أبدا. ثم قال رحمه الله: وإياه جنة الطالب قولك لا أدري. جنة الطالب، الجنة هي حماية ووقاية من الشيء، وكلمة لا أدري تقيك من الوقوع في الكذب ومن الوقوع في الجهل، ولهذا قال: ويهتك حجابها، مكتوب حجامها وهذا خطأ، ويهتك حجابها أن تستنكف منها. تستنكف منها يعني ترى أنه غير مناسب أنك تقول ما أدري، أنا الآن لي كم سنة في هذا العلم ومع ذلك أقول لا أدري، فتستنكف من ذلك، وحينئذ ينكشف حجابك، بمعنى أنه ما يصير لك وقاية تقيك من أقلام الناس وألسنتهم، لأنه سينكشف أمرك. ولهذا قولك، يقول: قولك يقال نصف الجهل، وأما نصف العلم فلا أدري. متى تقول يقال وأظن؟ إذا كنت ما تدري ومستحي تقول لا أدري، فتقول أظن كذا، يقال كذا، ونحو ذلك من الكلمات التي تدل على عدم العلم، لكن صرح بعدم العلم ولا تجزع، فإن الله تبارك وتعالى يعني عاقب موسى عليه السلام لما قيل له: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: لا. فلم يرد العلم إلى الله تبارك وتعالى، فأخبره بأن هناك عبد صالح هو أعلم منه، ولكن موسى عليه السلام صاحب همة عالية فذهب وطلبه حتى وجده وأخذ العلم عليه. حجامها يا أختي، أظنها حجابها، هذه الأخت كتبت حجامها، لأن النسخة الأصلية يعني مكتوب عليها حجابها، يهتك حجابها. أو الحقيقة أن تقول: ويهتك حجابه، يعني يهتك حجاب طالب العلم، ويهتك حجابه الاستنكاف منها، هكذا في النسخة، نسخة حلية طالب العلم، ويهتك حجابه، يعني حجاب الطالب يهتك حجابه الاستنكاف من لا أدري، وربما يكون يحتك حجابها، لكن ما دام النسخة الأصلية يحتك حجابه فالأصل أننا يعني نأخذ ما ذكره المؤلف رحمه الله وإياه. ثم قال المؤلف رحمه الله وإياه: المحافظة على رأس مالك ساعات عمرك. قال: الوقت الوقت، يعني إلزم أو احرص على الوقت للتحصيل، فحافظ عليه بالجد والاجتهاد وملازمة الطلب ومزاحمة الأشياخ بالركب والاشتغال بالعلم قراءة ومطالعة وتدبرا وحفظا وبحثا، لا سيما في أوقات الشباب ومقتبل العمر لقلة الشواغل والصوارف عن التزامات الحياة والترأس ولخفة الظهر والعيال، وإياك والتسويف على نفسك، فلا تسوف لنفسك بعد الفراغ من كذا وبعد التقاعد من العمل هذا. من العمل، نعم الصواب العمل. يقول: وبعد التفرغ من وبعد التقاعد من العمل، وليس العلم، التقاعد هذه من الألفاظ الحادثة، يتقاعد من العمل، يعني يقول إنسان إذا تقاعدت عملت كذا. نعم. يقول: بل البدار قبل أن تفوت ساعات عمرك. كلام أهل العلم في المحافظة على الوقت كثير جدا، وهو رأس مال الإنسان. نعم. رأس مال الإنسان هو ساعات عمره، وهو في الحقيقة هو حياتك، فإذا ضاع فإنه لا يعود منك أبدا. اللهم احفظ أوقاتنا يا رب، يا الله، بعبادتك وطاعتك وطلب العلم النافع وعمل العمل الصالح. اللهم أمين، اللهم أمين. فعليك بالوقت، وليكن وقتك كله عبادة تحتسب عند الله تبارك وتعالى، واحذر كل الحذر أن يضيع وقتك فيما لا منفعة فيه، واحذر أيضا أن يكون الأعمال الصالحة تظنها مضيعة للوقت، كمؤانسة الأهل ومجالستهم وتعليم الأولاد ونحو ذلك من الأشياء النافعة المفيدة، هي ليست مضيعة للوقت، بل هذا من العبادة التي تتقرب بها إلى الله جل وعلا. ثم قال: إجمام النفس. خذ من وقتك سويعات تجم بها نفسك في رياض العلم من كتب المحاضرات الثقافة العامة، فإن القلوب يروح عنها ساعة فساعة، كما قال علي رضي الله عنه: أجموا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان. قال: وللشيخ الإسلامي كلام مفيد في هذا فليراجع. ولهذا أيضا كانت العطل الأسبوعية للطلاب منتشرة منذ أمد بعيد. إجمام النفس يعني الترويح عنها، والترويح في الحقيقة سنة إلهية وسنة نبوية، فإن الله تبارك وتعالى ذكر قصة يوسف، وفي الحقيقة فيها شيء من إجمام النفس عن الأحكام والتكاليف، ولهذا قال: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. فهو في الحقيقة قصص، وفي القصص إجمام النفس وترويحها، ولكنه قصص حق فيه من المواعظ والحكم والعبر شيء عظيم كبير. والشيخ ابن تيمية رحمه الله في الحقيقة ذكر أن من فوائد النهي عن الصلوات في بعض الأوقات هو إجمام النفس، بحيث أن الإنسان لا ينشغل طول عمره بالصلاة، بل ينقطع عنها قليلا حتى يعود إليها مشتاقا إليها. ولهذا من معاني الإجمام، من معاني الإجمام الجمع، فأنت إذا منعت من شيء استمع، يعني استمع حبك له حتى إذا أتيته بنهمة. لكن ما الذي يعني تجم نفسك بماذا؟ قال: لا تجم نفسك بمحرمات كسماع الأغاني ومعاقرة الخمور ومجالسة النساء المتبرجات أو مجالسة الرجال ونحو ذلك من الأشياء المحرمة، لا، وإنما تجم نفسك بأشياء من العلم نفسه، سير الصالحين، كتب الحكمة، الآداب، القصص الكثيرة التي توجد في الكتب، فهذه في الحقيقة تجم الإنسان. أو 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 حتى المحادثة مع صديق والمجالسة له ونحو ذلك من الأمور التي تجم النفس. واحتسب هذا، فإن معاذ رضي الله عنه كان يحتسب نومته كما يحتسب قومته. ثم قال المؤلف رحمنا الله وإياه: قراءة التصحيح والضبط. ونكتفي بهذا القدر، لكن ننبه على قضية العطل الأسبوعية، وهذا في الحقيقة يعني موجود في كتب أهل العلم، كانوا بعضهم يعطل الثلاثاء وربما بعضهم عطل عطل الخميس وبعضهم عطل الجمعة، يعني لأن هذه العطلة تروح. وقد يعني حكى لنا بعض من تلاميذ الشيخ العثيمين رحمه الله أنه كان يذهب مع طلابه إلى البرية، وربما كانوا لعبوا الكرة وهو ينظر إليهم، ولأن هذا من إجمام النفس، من إجمام النفس ومن الرياضة المباحة إذا لم تترتب على مفاسد كثيرة كما هو الواقع. لكن كون مجموعة من الناس يجتمعون ويلعبون ويعني يروحون عن أنفسهم فلا بأس بهذا، لأن هذا مما يقوي النفس على طلب العلم. نسأل الله من يكرم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. إذا في أسئلة بسرعة يا أخوات. المجالسة في الأهل هل يجب فيها الاحتساب؟ هذه مسألة اختلف أهل العلم فيها، وهي أن ما ليس بعبادة، ما ليس بعبادة هل يشترط وجود النية الصالحة فيه حتى يثاب عليه الإنسان؟ وسبب خلافهم هو أن الإنسان يفعلها تلقاء نفسه، وليس فيها في الأصل يعني من العبادات الخاصة، بل هي من الأشياء التي يفعلها الإنسان من تلقاء نفسه، فقد يريد بها وجه الله وقد لا يريد بها وجه الله تبارك وتعالى، وليست كالعبادة الخاصة التي لابد حتى يعني تقبل منك أو تثاب عليها أن تريد بها وجه الله، وأنك لو لم تريد بها وجه الله فإنها أصلا وبال عليك، كمن يصلي بغير وجه الله أو نحو ذلك. لكن الجلوس مع الأهل لو لم تقصد فيه أصلا، لو لم تقصد في وجه الله فأنت لا تأثم. ولذلك يقول بعض العلماء لابد من استحضار النية فيها، لأن قد يفعلها الإنسان طبيعة ورغبة ذاتية دون أن يقصد الثواب. وبعض أهل العلم يقول الثواب على درجتين، يعني مجرد أن الاستئناس بالمجالسة هو من المباحات التي يعني قد يثاب عليها الإنسان ثوابا يسيرا، لكن إذا حضرت معها النية، إن حضرت معها نية فنعم لا شك أنها يعني هي الأولى. وبعض أهل العلم يقول أنه لا يثاب عليه ما لم يكن فيه نية. اي نعم، اقول ليست من تضييع الوقت، يعني اذا كانت هي ليست من تضييع الوقت لا شك في ذلك، لكن حينما يكون معها نية صالحة يثاب عليها الانسان. يحدد النية، يعني يحدد النية، لو يقول مثلا انني يعني احتسب الاجر في جلوسي معهم ومؤانستهم وادخال السرور عليهم مناصحتهم السؤال عن احوالهم، وترى والله الكلمة لوحده يعني كلمة واحدة قد تؤثر تأثيرا بليغا، فأنت يعني دائما يعني تكون نيتك حاضرة في مثل هذه الأمور. نعم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، ونلتقي إن شاء الله في الدرس القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. طيب، هذا السؤال يعني الآن يعني انتهى الوقت، أرجو أن تحتفظي به ويكون من أوائل الأسئلة التي إن شاء الله في الدرس القادم، وكذلك السؤال الثاني ما هو الضابط في المعاريض، الأخوتين الأختين الفاضلتين. الجلوس مع أخواته شيشنا والضابط في المعاريض، وإن شاء الله نجيبه عنه في الدرس القادم.